الموضوع الذي وقفنا عنده وتكلمنا فيه في الدرس الماضي يتعلق بموضوع الطلاق أو كتاب الطلاق، وما ذكرناه يغني الآن عن إعادة الكلام فيه إلا ما يحتاجنا إليه. وكنا توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى لما قال الطلاق جائز، وهذه العبارة أطلنا فيها لما تضمنته من الشرح الواسع والتفصيلي حتى يكون المسلم الذي يهمه هذا الحكم على بينة من أمره. فقال المؤلف بأن الطلاق جائز، وقوله جائز بمعنى أنه ليس محرم في شرعه بخلاف النصارى الذين يحرمون الطلاق البتة، بمعنى أن الرجل إذا لم تدم عشرته مع زوجته فإنه لا يصوغ له الطلاق بحال من الأحوال، ولا يجوز له أن ينفصل عنها ويتزوج أخرى، ولهذا كثرت عندهم الفواحش ووقعوا في هذه الأمور التي هي عذاب من الله سبحانه وتعالى أوقعهم فيه، فيعاشر النساء من غير أن تكون هناك علاقة زوجية، وأما زوجته التي تزوج بها ابتداء فإنها تبقى بعصمته وإن كان لا يعيش معها. وبعض الملل جعلوا من الطلاق وسيلة للعب بالنساء، فإنه يتزوج المرأة متى أراد، وهذا كان معروف في الجاهلية يسمى طلاق الجاهلية، كان الرجل يتزوج المرأة فإذا أراد أن يطلقها طلقها، ولما تقرب عدتها لتنتهي حتى تنفصل منه يراجعها فيقول ارجع إلى عصمتي، ثم بعد ذلك يطلقها، ولما تقرب عدتها للنهاية يراجعها ويطلق ولو وصل إلى 1000 مرة. فجاء الإسلام وأبطل هذا فقال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ليس هناك تلاعب. وشريعة الإسلام هي شريعة الوسط، وهذه الأمة هي أمة وسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل الطلاق كحل لبعض ما قد يصل إليه الزوجان من الخصومة ومن الشجار ومن الجو المكهرب الذي لا يساعدهما أو لا يساعد الواحد منهم لأن يواصل هذه الحياة الزوجية، وهو بمثابة الكي. الكي كما يقال آخر العلاج، فإذا لم تنجح وسائل الاستشفاء والتداوي الأخرى يلجأ إلى الكي للتخفيف من الألم، فكذلك الطلاق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله الطلاق جائز، أي جائز بالكتاب وبالسنة وبإجماع المسلمين وبالقياس وبالاعتبار، لأنه قد لا يقع التوافق بين زوجين، فكيف يجبران على أو كيف نحتم عليهما إمضاء هذه العلاقة الزوجية؟ وربما لو ذهب كل طرف أو كل واحد منهما إلى حاله لجعل الله سبحانه وتعالى لكل واحد منهما حلا يغني الله كل منهما، هذا إن تفرق. فلهذا انظروا إلى حكمة الطلاق. ولكن لما قال المؤلف الطلاق جائز، معنى هذا الكلام أن الطلاق ليس بمستحب، يعني بمجرد أن يقع بينه وبين زوجته سوء مفاهمة أو يحدث بينهما خصام وأحيانا أو أقول في غالب الأحيان على أسهل الأشياء وأبسطها مما يتعلق بأمر من أمور الدنيا، فالرجل يسعى إلى الطلاق، والمرأة تسعى أيضا إلى الاختلاع من زوجها، وهذا لا يجوز، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فلن ترى رائحة الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غير بأس، يعني تعيش مع زوجها عيشة لا بأس بها، ولكن تريد أن تصل عنه دون أي سبب يذكر. فهذه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حقها وعيدا شديدا، وهو أنها لن تجد ولن ترى رائحة الجنة والعياذ بالله. هذا مما يدل على أن الطلاق مكروه، وإنما هو جائز إذا دعت الحاجة إليه، لكن هذا بعد استنفاذ الوسائل الشرعية التي رغب الله سبحانه وتعالى فيها عباده، وذلك يكون بالكلمة الطيبة، بالوعظ، بالهجر في المراجع، بالضرب الغير المبرح الذي لا يكسر عظما ولا يهشم لحما. فإن لم تجد هذه الوسائل يلجأ إلى طريقة أخرى، كما قال الله عز وجل: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ثم بعد ذلك إذا لم تجد هذه الوسيلة نفعا، بعد ذلك الله سبحانه وتعالى قال في الطلاق: تسريح بإحسان، أي من غير أن يصل الأمر إلى الشنآن وإلى البغضاء وإلى إنفاق الأموال الضائلة وإلى المقاطعة، لا سيما إذا كانت أو كانت العلاقة بين الزوجين هي علاقة بين الأسرة ككل، فيحصل وينجم عن هذا الطلاق مساوي كثيرة وسلبيات تعود على العائلة بأسرها بالخسارة وبالقطيعة، وربما بعضهم يقع في المعصية طول حياته، فبسبب ذلك الطلاق لا يزور ربما عمه، والآخر لا يزور خالته، وما إلى ذلك مما هو معروف ويعرف عندنا في العائلات، نسأل الله سبحانه وتعالى اللطف. فقول المؤلف جائز، أي إنسان يجوز له أن يطلق إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ثم بين المؤلف رحمه الله ممن يقع الطلاق، قال: من مكلف مختار، يعني هذا الذي يطلق أولا بد أن يكون مكلفا، بمعنى الصغير ليس بمكلف، لأن من شروط التكليف الذي تقع على العباد أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا، فلابد أن يكون المطلق الذي بيده عقدة النكاح هو الذي يتولى أمر الطلاق، لأن الصغير أمره إلى وليه، الصغير أمر الطلاق أو النكاح لمن لوليه، لأب أو لأخ أو لجد. لكن قد يقول قائل: الصغير هذا كيف يطلق وهو بعد لم يبلغ سن التكليف؟ نقول: هذا قد يقع في صورة، وهو أن يزوج مثلا الرجل ابنه الصغير أو الذي لم يبلغ الحلم، يزوجه مثلا ببنت ويعقد بينهما، لكن لا يدخل بها حتى البلوغ، فقد يزوجه مثلا وهو في السن 14 ولم يحتلم بعد، على أن يدخل بزوجته في سن الحلم 15 سنة أو 16 سنة على حسب الأحوال. ففي هذه المدة إذا أراد أن يطلق فليس لهذا الصغير أن يتولى أمر الطلاق، وإنما وليه الذي زوجه هو الذي يتولى هذا الأمر. ولهذا قال المؤلف أن الطلاق يكون بيد المكلف، المكلف يعني الإنسان العاقل البالغ المسلم شرط التكليف. وزاد قيد آخر أو شرط آخر، قال: من مكلف مختار، مختار بمعنى غير مكره، إنسان إذا طلق وهو مكره داروا له مس الرقبة حتى يعني يطلق زوجته، هذا الطلاق لا يقع، لأن الإرادة والاختيار أساس التكليف، فإذا انتفى انت في التكليف. وكونه يعني مختار اي غير مكره، ليس هناك من يكرهه على فعل ذلك الشيء، وذلك لان المكره لا حكم له او لا حكم عليه، لا حكم عليه ولا حكم له. والدليل على ان طلاق المكره لا يقع ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الامام احمد في مسند، وكذا رواه ابن ماجه، ورواه ابو داود والحاكم والبيهقي، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق في اغلاق، لا طلاق ولا عتاق يعني من العتق، يعني تعتق العبد او الامة التي تكون تحت يده في اغلاق. والان نشرح ما معنى الاغلاق. وهذا الحديث حديث حسن بمجموع طرقه كما قال المحققون. ومعنى الاغلاق اي قول صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في اغلاق، فسر الاغلاق هنا بثلاثه امور. قال بعضهم الاغلاق هو الاكراه، وبعضهم قال الاغلاق هو الغضب، والقول الثالث الجنون. فاذا قلنا بان الاغلاق معناه الاكراه فهذا الذي عليه علماء اللغه، فاهل اللغه يفسرون الاغلاق بانه الاكراه اذا اكره الانسان على فعل شيء كما ذكره ابن الاثير وغيره. وذهب بعض العلماء ان الاغلاق معناها الغضب، وقد نقل ابن القيم رحمه الله عليه في تهذيبه لسنن ابي داود قال رحمه الله قال شيخنا، ويقصد به شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، قال والاغلاق انسداد باب العلم والقصد عليه. فسر الاغلاق شيخ الاسلام ابن تيميه بانه انسداد باب العلم والقصد عليه، يعني كان الانسان ينغلق عليه العلم، كانه يقول شيء ولا يعلمه ويذهب عنه القصد. قال والاغلاق هو انسداد باب العلم والقصد عليه. ثم قال فيدخل، يعني فيدخل فيه طلاق المعتوه وطلاق المجنون وطلاق السكران وطلاق الغضبان الذي لا يعقل ما يقول وطلاق المكره. هؤلاء كلهم يدخلون في معنى الإغلاق، لأن الغضبان وهذا نتكلم عليه إن شاء الله فيما بعد، وكذلك السكران هذا قد انغلق عليه أو أغلق عليه باب العلم. ولهذا قال شيخ الإسلام لأن كل من هؤلاء الذين ذكرهم بالمجنون وبالسكران وبالغضبان وبالمكره، قال لأن كل من هؤلاء قد أغلق عليه باب العلم والقصد، والطلاق إنما يقع من قاصد عالم به. وهذا كلام يعني في غاية النفاسة. هؤلاء المذكورون انغلق عليهم وانسد عليهم باب العلم والقصد. السكران هل يدري ما يقول؟ الغضبان أيضا، ولهذا لما تسأل الغضبان تقول له مثلا إذا طلقت زوجتك هل كنت تريد الطلاق؟ يقول لك لا. لكن لابد أن نعلم أن الطلاق الغضبان الغضب الذي لا تعتد به الطلقة هو ذلك الغضب الشديد الذي يفقد الإنسان فيه عقله أو لا يملك نفسه في تلك اللحظة فيقول شيئا وهو لا يريده، كالإنسان الذي مثلا يسب أو يشتم، فعند الغضب لا يدري ما يقول. لكن إن وقع الإنسان مثلا في غضب نسبي وهو يدري ما يقول، لأن الغالب أن الطلاق لا يقع إلا في هذا الغضب، لكن إذا كان هذا الغضب الصادر من إنسان وهو يدري ما يقول فإن الطلاق أو الطلقة تحسب عليه. وإنما الذي أفتى العلماء بأنه لا ينعقد به الطلاق هو الطلاق الذي يكون أثناء الغضب الشديد في الوقت الذي يفقد الإنسان فيه عقله أو لا يتمكن من السيطرة على قراره ولا على ما يصدر من فمه من كلام. ولأن الطلاق كسائر الأعمال الأخرى إنما يقع من عالم قصيد به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا طلاق ولا عتاق في الإغلاق. فإذا كان الإنسان مكره، والمكره طبعا لا يقع عليه الطلاق، حتى ولو قيل له مثلا طلق هذه المرأة ويقول أنت طالق، ولكن هو قال ذلك مكرها خاف على نفسه مثلا، قيل له إذا لم تطلق هذه المرأة سوف تدخل السجن، ولا سوف يعني يعاملونك معاملة سيئة تنجرح عليه المفاسد، فهو خاف على نفسه أو خاف على أهله أو خاف على ماله، فإنه يرضى بذلك الطلاق ويقول إني طلقت، ولكن لا تحسن تلك الطلاق، لأنه لا طلاق ولا عتاق في الإغلاق. والمكره معروف لا حكم له في كل شيء، في كل شيء، حتى إذا كان مكره وشرب الخمر أو أكل لحم الخنزير أو أكل الميتة فإنه لا يحسب على ذلك، لأن الله عز وجل قال: فمن اضطر غير باغ ولا عدل فلا إثم عليه، وفي آية: فإن الله غفور رحيم. ولهذا قال رسول الله: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه والحاكم وحسنه النووي: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فهذه ثلاث أمور إذا فعلها الإنسان مخطئا أو نسيا أو مكرها فإن الشرع لا يحاسبه، لأن الله عز وجل يحاسب على ما قصده الإنسان وهو عالم به، يقصده وهو عالم به، هذا هو الذي يحاسب عليه الإنسان، ولكن ما تعمد به قلوبه. فالذي ينطلق من قلب الإنسان وهو يعتقده ويقصده فهذا الذي يحاسب عليه. وقد ذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وداود من أئمة الظاهرية إلا إلى أن طلاق المكره لا يقع، وقد قال أيضا بهذا القول كثير من الصحابة، منهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فهؤلاء قد ثبت عنهم القول أن المكره لا ينعقد طلاقه، إذا أكره على شيء أي أكره على الطلاق فلا ينعقد طلاقه. وذهب البعض منهم أبو حنيفة وأصحابه عليهم رحمة الله إلى أن طلاق المكره يقع، قالوا إذا المكره طلق فإن طلاقه يحسب عليه وينعقد به. وهذا القول كما لا يخفى عليكم ليس عليه دليل من السنة، فضلا على أنه مخالف لما عليه الصحابة وجمهور أهل العلم. فهذا هو قول المؤلف، أو معنى قول المؤلف يقع والطلاق جائز من مكلف مختار. ثم قال: ولو هازلا. هنا أيضا بين المؤلف مسألة أخرى مهمة قد يغفل عنها بعض الناس، قال: ولو هازلا. الهازل هو الذي يتكلم عن غير قصد لحقيقته وموجبه، بل على وجه اللعب، وهو ونقيضه الجاد من الجد. الهازل نقيض الجاد. الهازل يعني الذي يتمسخر، يقول مثلا لزوجته: قد طلقتك أو أنت طالق، ومن بعد يقولها: لا أنا تمسخر به. هذا هو الهزل. وهذا ذكر المؤلف رحمه الله بأن الهازل في الطلاق يقع منه الطلاق، يعني تحسب له الطلق، وذلك لما أخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. ثلاث أي ثلاث أمور، جدهن جد يعني الإنسان إذا تكلم فيهم بجد يعني ليس بهزل، يعني منه صح كما يقال، فيقع جدهن جد وهزلهن جد، حتى اللي يتمسخر في هذه الأمور ثلاثة تحسب عليه، سماها كما يقال باللسان الدارج هذه الأمور فيها شلات، إذا رجعت فيها ولا هازل الأمر سيء، يعني ليس هناك فرق. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح يعني الزواج والطلاق والرجعة. الرجعة يعني لما ترجع زوجتك إلى عصمتك عند طلاقها. وهذا الحديث وإن كان فيه أو بإسناده عبد الرحمن بن حبيب إلا أنه يتقوى بأحاديث أخرى، ولهذا صححه الإمام الحاكم في المستدرك وحسنه الإمام الترمذي وأيضا حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه الماتع إرواء الغليل. فهذا الحديث استدل به على أن الهازل الذي يعني يستهزئ ولا يكون قاصد الطلاق إذا طلق زوجته بلفظ الطلاق أو بلفظ يفهم منه الطلاق فإن ذلك الطلاق يقع، يعني يكون محسوبا عليه. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجع أو الرجع. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: وأما طلاق الهازل فيقع عند الجمهور، يقع عند الجمهور، وكذلك النكاح كما دل على ذلك النص، وهو قول الصحابة، يعني هذا القول يدل عليه الحديث وهو قول الصحابة أيضا، وهو المحفوظ عن الصحابة والتابعين وهو قول الجمهور. ثم قال: وحكاه أيضا هذا القول بأن الهازل في الطلاق يقع منه الطلاق، حكاه أبو حفص أحد الأئمة عن الإمام أحمد رحمه الله، يعني مذهب أحمد كذلك، وكذلك طائفة من أصحاب الشافعي، وحكى بعضهم عن الشافعي أنه قال بأن زواج الهازل يصح بخلاف طلاقه، يعني اختلف على الشافعي في مسألة طلاق الهازل، فبعضهم قال عن الشافعي يقول بوقوعه وفي رواية أخرى أنه لا يقع. ثم نقل ابن القيم رحمه الله مذهب الإمام مالك رحمه الله في مسألة طلاق الهازل، فقال وهو مذهب مالك أي أن طلاق الهازل يقع، يعني يحسب على الإنسان، هذا مذهب مالك رحمه الله. قال نقله عنه ابن القاسم، وهو والعمل يعني عند أصحابه، يعني العمل عليه عند أصحاب الإمام مالك رحمه الله في أن طلاق الهازل والجاد سواء خلاف للبيع. البيع عند المالكية بأن الإنسان إذا كان يهزل في البيع يقول مثلا قد اشتريت منك هذا فقد لا يقع منه البيع، لكن قال في الزواج والطلاق خاصة إذا صدر منه اللفظ بالطلاق أو بالزواج أو بالرجعة فإنه يقع ذلك الطلاق ويحسب عليه. هذا ما نقله الإمام ابن القيم رحمه الله عن أئمة المذاهب، وهو نفس القول أي أن طلاق الهازل يقع، ذكره شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية عليه رحمة الله في كتاب إبطال التحليل، واستشهد له بأدلة كثيرة من الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة وحتى بالاعتبار والقياس عليه رحمة الله. وذهب بعض من أهل العلم بأن طلاق الهازل لا يقع، وهذا نقل عن بعض أئمة أهل البيت منهم الباقر والصادق والناصر، وهو قول في مذهب أحمد وفي مذهب مالك، يعني قول وليس قول الإمام، وإنما قول في مذهب مالك وأحمد أن طلاق الهازل لا يقع. وهؤلاء إنما قالوا بأن طلاق الهازل لا يقع، قالوا لأن الطلاق ينبغي أن يكون فيه الرضا بالنطق اللساني وإرادة مقتضاه والعلم بحاله. قالوا الطلاق عمل يفتقر إلى نية وإلى عزم، والهازل لا نية له ولا عزم. هذا الاستدلال من حيث النظر جيد، لأن الهازل قد لا تكون له نية وليس له عزم على فعل شيء يتمصر، فكيف نوجب عليه الطلاق؟ هذا من حيث النظر يسلم له من ذهب إلى هذا القول، لكن نقول الآن أمامنا نص والنص صارح بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن هزل، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. وإذا كان معنى الأثر لم نحتج إلى شيء من النظر، بل إنه لا يسوغ لنا الاجتهاد في مورد النص، والنص أمامنا واضح. اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الهزل في هذه الأمور الثلاثة جد، لأن تحسب على الإنسان ويؤخذ عليها وتجري عليه الأحكام الشرعية. إذن فالذي قال بأن طلاق الهازل لا يقع نقول بأن هذا القول ضعيف ولا يمكن أن يستند فيه إلى دليل شرعي. وأما من قال بأن طلاق الهازل الذي ذهب إليه المؤلف نقول بأن هذا المذهب أو هذا القول يؤيده الأثر وتؤيده سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحذر في هذه الأمور لا سيما أمر الطلاق، لأن الزواج ربما قد يهزل فيه ورب سبحانه وتعالى يأتي له من جهة أخرى، لكن المرأة هذه التي تكون في عصمته ومعها أولاد معه فهل يحذر يعني أن يمازحها ذات يوم ويقول لها أنت طالق. فطلاق الهازل يقع، بل ينبغي الإنسان أن لا يروض لسانه على التلفظ بالطلاق أو الحديث عنه في أي موضوع كان حتى لا يسر عليه بعد ذلك يعني الكلام فيه من غير داعي إلى ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: لمن كانت في طهر لم يمسها فيه ولا طلقها في الحيضة التي قبله أو في حمل قد استبان. هذه هي المسألة العويصة والعظيمة. هذا الذي ذكره المؤلف هو الطلاق السني، وهو أن الرجل لا يجوز أن يطلق، لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته في طهر مسها فيه، وإنما ينبغي أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه. بمعنى إذا المرأة كانت في حيض ثم طهرت وهو كان يريد أن يطلقها، فهنا يقال له طلقها قبل أن تمسها، لأنك إذا جامعتها ومس الرجل امرأته فهذا لا يجوز له أن يطلقها. لماذا؟ لأن الحكمة في ذلك ظاهرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في طهر لم يمسها فيه لأنها لو جمعها ممكن أن تحمل، والمرأة إذا حملت لأن طلاق الحامل غير طلاق غير المرأة الحامل، لأن الحامل عدتها عن قضاء الحمل، والمرأة التي لا تكون حاملا فهذه عدتها هي القرو. واختلف العلماء يعني ما المراد بالقرى، هل هو الطهر أم هو الحيض، وهذه مسألة يأتي الكلام عليها إن شاء الله في حينها. وكذلك لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته وهي في حالة الحيض، وإذا طلق الرجل امرأته في حالة الحيض فهذا يكون قد وقع في طلاق بدعي ويكون آثما وعاصيا لله ورسوله، كما يكون عاصيا لله لأن الله عز وجل قال طلقوهن لعدتهن، والمرأة التي تكون في الحيض لا تكون مستقبلة لعدتها، ويكون مخالفا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام لما سمع أن عبد الله بن عمر طلق زوجته وهي حائض غضب غضبا شديدا وقال لأبيه مره فليراجحها، يعني عود يرجحها للبيت ويراجحها يعني يمسكها عنده. إذن هذا الذي ذكره المؤلف لمن كان في طهر لم يمسها فيه هذا هو طلاق السنة، ولا طلقها في الحيضة التي قبلها. وكذلك اشتراط أن الرجل لا يطلق امرأته إلا في طهر، ما الدليل على ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق عبد الله بن عمر زوجته قال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجح حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن بدا له أن يمسكها أو أن يطلقها، وفي رواية فليطلقها طاهرا أو حاملا، فليطلقها وهي طاهرة أو حاملة. إذن اشتراط الطهارة في تطليق المرأة أنها تكون طاهرة ما تكون في الحيض. وكذلك المرأة أيضا في النفاس أيضا لا يجوز طلاقها وهي في نفاسها، وهذا وإن لم يرد صريحا في النص لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها. فهذا فيه أن طلاق السنة ينبغي أن يكون في الطهر، ولا خلاف بين الناس أن النفساء ليست بطاهر، النفساء ليست بطاهر. وكذلك لا يجوز للإنسان إذا طلق زوجته أن يطلقها ثلاثة، يعني يجي زوجته ويقولها أنت طالق 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 ثلاث مرة ولا يقولها أنت طالق بثلاث، هذا لا يجوز لما ثبت في سنن النسائي بسند صحيح من حديث محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجلا طلق امرته ثلاثة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم غضبان وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ الله سبحانه وتعالى لما أمر بتطبيق الوحي فكيف أنت تطلق ثلاثة؟ أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فالذي يطلق زوجته ثلاث حتى وإن أساءت غاية الإساءة لا يجوز له بذلك، لا يجوز له ذلك، يكون آثما وعاصيا، أولا لأنه لم يعطي الفرصة للإصلاح، والأمر الثاني أنه بتلفظه بهذه الكلمة أنت طلقت ثلاث، المرأة قد تبين منه على قول كثير من أهل العلم، يعني إذا قالها أنت طالق ثلاث فأن هذه المرأة تخرج من عصمته ثم يندم ولا يمكن بعد ذلك الجمع بينهما. ولهذا الإنسان إذا طلق يطلق مرة واحدة وتبقى له مرة ثانية والثالثة بعد ذلك، إن يعني أصرت المرأة على النشوز وعلى العصيان ولم يكن يعني جو الأسرة يعين على تحسين هذه العلاقة بين المرأة وزوجها، هنا يلجأ إلى الطلاق الأخير كحل يعني لهذا النزاع، فيطلقها الطلقة الثالثة التي لا يمكن أن ترجع إلى عصمته إلا بعد أن تتزوج زوجا غيره. وهنا في حديث عبد الله بن عمر هذا الذي ذكرناه، وهو أصل في بيان الطلاق السني والطلاق البدعي، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن الرجل إذا طلق امرأته في حيض، إنسان غلط طلق امرأته وهي في حالة حيض، ما الواجب في حقه؟ الواجب نقول له راجحة، عود رجحة ثم اتركها في البيت حتى تطهر، فإذا طهرت خليها في البيت حتى تجيها الحيضة الأخرى، ثم بعد ذلك إذا جت الحيضة الثانية خليها حتى تطهر، فإذا طهرت يعني طهر الثاني هنا لك الاختيار، إن شئت وفي الطهر الثاني لا تمسها تتركها ثم بعد ذلك تختار، إن شئت طلقتها وإن شئت أمسكتها. هذا هو الطلاق السني الذي جاء في حديث عبد الله بن عمر. لكن هناك إشكال، هذه رواية الصحيحين، جاءت رواية أخرى في رواية الإمام مسلم وأبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس هذا الحديث لما أمره بأن يراجعها، أمره صلى الله عليه وسلم أن يراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلق أو أمسك. هذه الرواية تفيد شيء، وهو أنه لما قال أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، هذا ماذا يفيد؟ هذه الرواية تخالف الرواية الأولى، لأنه قال حتى تطهر بمعنى ما يزيدش ينتظر حتى تحيض حيضة أخرى. وكذلك جاء في رواية أخرى لمسلم والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى ثم يطلقها طاهرا أو حاملا، يطلقها طاهرا أو حاملا. هاتان الروايتان تفيدان شيئا مهما، وهو أن الطلاق السني يكون في الطهر، وهذا الرجل الذي يطلق امرأته يعني بعد أن تطهر من الحيض، يعني لا ينتظر حتى تحيض ثم تطهر، يعني هناك أنه يظهر يعني خلاف بين رواية الصحيحين ورواية أخرى. رواية الصحيحين أنه يمسك إذا طلقه وهي حائض يأتي بها إلى البيت يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها أو أمسكها. وفي الروايتين الأخيرتين اللتين ذكرتهما آنفا أنه قال لهم مره فليراجعها فليراجع حتى تطهر ثم إن شاء طلقها أو أمسكها، فهذا في دليل على أنه لا ينتظر حتى تحيض مرة أخرى ثم تطهر. يقول الإنسان هنا ما العمل؟ العلماء رحمهم الله رجحوا الرواية الأولى، قالوا أولا ويقصدون بذلك رواية الصحيحين، أولا لأنها فيها زيادة علم، صحيحين أرجح، بمعنى نقول أن هذا الإنسان الذي طلق امرأته في الحيض يعود يراجعها يخليها حتى تطهر ثم يتركه حتى تحيض ثم يتركه حتى تطهر ثم بعد ذلك إن شاء أن يطلقها فعل، وإن شاء أن يمسكها فعل. لكن قد يقول الإنسان لماذا الإنسان ينتظر هذه المدة ما دام يعني هذه المرأة يراجعها وهي في حال الحياة يتركها حتى تطهر؟ يعني إذا تطهرت يقول الإنسان لا يمسها فيه ويجوز له بعد ذلك أن يطلقها لأنه طلقها في طهر لم يمسها فيه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثم تحيض ثم تطهر. هنا حكمة عظيمة، كيف تتجلى هذه الحكمة؟ وهي أن الإنسان يترك هذه المدة كلها لعله يحن قلبه ولعله يصلح أمرها، فإذا مثلا مسها ورغب فيها فإنه قد يعدل عن الطلاق. فانظروا إلى يسر الشريعة وإلى حكمتها، كيف أن الشرع لم يعطي للإنسان ذلك الاستعجال في الطلاق، لأن الإنسان أحيانا يكون مستعجل يعني من أثر الغضب مدى به غير تخلص العدة حيط لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، أتخليها حتى تطهر ومن بعد تخليها حتى تحيض، ما تزيد تريح شهر كامل وهي في البيت. والرجل يعني طبعا إذا قعد شهر كامل والمرأة عنده في البيت لعله يرجع إليها ولا شك، يعني غير إذا كذا يعني ما فيها ما يصلح، فيخليها حتى بعد ذلك تحيض ثم تطهر، وهذه مدة كافية يعني تقريب شهرين. فهذه الحكمة. ثم هناك أيضا حكمة أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم قال تحيض ثم تطهر ثم إذا شاء أن طلقها طلقها من غير أن يمسها فيه. لماذا قال من غير أن يمسها فيه؟ لأن الرجل إذا مس زوجته فالمرأة بعد ذلك إذا حدث الطلاق بينه وبين الرجل لا يظهر لها كيف تعتد، لأن ذلك الجماع ربما قد يأتي بالولد، ولهذا قال طهر لم يمسها به، لأنه إذا جمعها ومن بعد طلقها الأمر أبي ماذا تعتد؟ ما تعرفش، يعني لابد أن تستنى حتى يوصل عادته، إذا وصل وقت العادة ولم تحط هناك تعرف بأنها حامل، ولهذا لم يترك الشرع هكذا حائرة قلقة عن أمره، فقال للرجل أن يطلقها في طهر لم يمسها به، هذه من أجل الحكمة. أما المرأة إذا استبان حملها، ولهذا قال استبان حملها، المرأة إذا استبان حملها هنا جلس طلاقها ما ينتظرش، خاطر المرأة إذا كانت حامل ما تحيض، ولهذا المرأة إذا كانت حامل جلس الرجل أن يطلقها لكن لا يخرجها من بيتها حتى تكمل عدتها. وعدة المرأة الحامل هو وضع الحمل، يخليها حتى تضع الحمل، إذا وضعت الحمل انقضت عدتها أو انقضت عدتها. فإذا انقضت عدتها إن كانت الطلقة الأولى أو الثانية جاز أن يعيدها إلى عصمته، وإن كانت الأخيرة فإنها تبين عنه ولا ترجع إليه. وهنا ذكر المؤلف مسألة هي من أهمية بمكان، قال ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفة، الطلاق يحرم إيقاعه على غير هذه الصفة التي ذكرها المؤلف، أن لا تطلقها وهي حائض، أن تطلقها في طهر لم تمسها فيه، وأن تطلقها في حمل قد استبان، وأن لا تطلقها أكثر من طلقة واحدة. إذا خالفت هذه الأمور الأربعة تكون هنا قد وقعت في الحرام، ولهذا قال ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفة، ومن فعل ذلك يكون عاصيا لله ورسوله وآثما. ثم قال المؤلف رحمه الله وفي وقوعه، هنا مسألة كبيرة، هذا الرجل الذي طلق امرأته وهي حائض لا شك أنه طلق بدعي، هل تحسب عليه الطلقة أم لا تحسب عليه؟ هل تحسب عليه الطلقة أم لا تحسب عليه؟ هذه مسألة كما قال أحد الشراح مسألة من المعارك التي لا يجول في حافاتها إلا الأبطال، ولا يدلي بتحقيق القول في أبوابها إلا أفداد الرجال، ولهذا كانت هذه المسألة محل نزاع بين العلماء. هذا الذي طلق امرأته في الحيض وقال أو في طهر مسها به وقال أنت طالق، هل تحسب عليه الطلقة أم لا تحسب؟ انقسم العلماء هنا إلى فريقين، فالمؤلف هنا قال والراجح عدم الوقوع، الشوكاني رحمه الله قال من طلق الطلاق البدعي فإن هذا الطلاق لا يحسب، ولكن هذا قاله في الدور البهية لكن رجع عنه في كتابه سير الجرار، فآخر أقوال الإمام الشوكاني أن الطلاق البدعي يقع، وهنا رجح عدم الوقوع. والذين قالوا بعدم الوقوع جماعة من السلف، منهم ابن علي، ورجحه أيضا من العلماء والفقهاء الكبار كل من الأئمة ابن حزم الظاهري، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم رحمه الله. فهؤلاء ذهبوا إلى أن طلاق البدع لا يقع ولا يحسب. ومن المعاصرين ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. والفريق الثاني قالوا بأن طلاق البدع يقع ولو طلق طلاقا غير شرعي، وهم قد اتفقوا على أنه طلاق بدعة وصاحبه آثم وعاصي لله ورسوله، ولكن هذا الطلاق يقع. وهذا القول هو قول كثير أو أكثر الصحابة رضوان الله عليهم، وهو قول الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله، وقول فريق من أهل البيت، يعني أكثر العلماء يتفقون على أن الطلاق البدعي يقع. وما هو الدليل الذي ارتكز إليه كل من فريقين؟ الفريق الأول الذي قال بأن طلاق البدعة يقع وأنه يحسب على الإنسان، قالوا أولا لأنه يدخل تحت الآيات العامة التي جاءت في الطلاق، ما دام الرجل قال لزوجته أنت طالق فهي تندرج، أو هذا الحكم يندرج تحت آيات الطلاق لأنه يسمى طلاق. الأمر الثاني أنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب لما طلق ابنه زوجته مره فليراجعها، قالوا والمراجعة لا تكون إلا من طلاق سابق، فقول صلى الله عليه وسلم فليراجعها دليل على أن الطلاق وقع، وهذا دليل قوي. واستند أيضا إلى رواية جاءت في الحديث أن عبد الله بن عمر قال فحسبت من طلاقها، يعني تلك الرجعة أو لما طلقها وهي حائض حسبت من طلاقها، وهذه رواية. ولذلك اختلف الرواة فهل هذه الطلقة معتد بها أو غير معتد بها، لكن رواية فيها بأنها حسبت من طلاقها. وابن القيم رحمه الله في كلامه حول هذه المسألة التي أطال فيها قال بأن هذه الرواية لا يجزم بها أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ذكر أن الاحتمال أنه يكون من قول بعض الرواة، والصحيح أن هذه الرواية مرفوعة وأنها تثبت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا هذه الأدلة هي التي ارتكز عليها القائلون بأن طلاق البدعة يقع. ومن الذين قالوا بأن طلاق البدعة لا يقع قالوا أن هذا الطلاق لا يمكن أن يدخل تحت الآيات التي ذكر بها الطلاق، قالوا لأن هذا الطلاق ليس من الطلاق الذي أذن الله سبحانه وتعالى فيه، لم يعد الله سبحانه وتعالى به، لأن الله تعالى قال فطلقوهن لعدتهن، والذي طلق المرأة في حالة الحيض لم يطلق المرأة لعدتها. والأمر الثاني قالوا بأن هذا الطلاق النبي صلى الله عليه وسلم غضب منه لما سمع أن عبد الله بن عمر طلق زوجته، غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضب شديدا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب على شيء أحله الله سبحانه وتعالى، فلو كان هذا الطلاق حلالا جائزا لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم منه. ومع ذلك رأيت بحثا ماتعا ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل، جمع كل الروايات التي ذكرت فيها هذه المسألة، وهو حديث عبد الله بن عمر من كتب السنة وكتب الصحاح، وجمع جميع الروايات، فظهر له بعد التتبع والاستقراء أن الروايات التي تثبت الطلقة وتحسب الطلاق البدعي بأنه طلاق محسوب هذه الروايات هي أكثر وأرجح. ولهذا مال الشيخ رحمه الله إلى القول بأن المطلق طلاق البدعي يقع طلاقه، وإن كانت هذه المسألة من مضايق الخلاف لا يمكن أن نجزم بها، يعني جزما يمكن أن نعرض عن جميع الأقوال، ولكن نقول بأن طلاق البدعي إذا صدر من إنسان كما هو مذهب الأئمة في الأربعة أنه يحسب عليه، أنها تقع طلقة ويراجعها وتبقى له بعد ذلك طلقة ثانية. هذه المسألة التي ذكرها. قال وفي وقوعه ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجعة خلاف. هذه المسألة عرفناها في طلاق البدع. وذكر المؤلف هنا مسألة ثانية أيضا مهمة، وهي من يقع منه الطلاق ثلاث، يقول لزوجته أنت طالق ثلاث أو طالق بثلاث أو أنت طالق طالق طالق، هل يقع هذا الطلاق منه أو لا يقع؟ وإن كان المؤلف قال ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجعة خلاف، ثم قال والراجح عدم الوقوع، هذه أصاب فيها المؤلف الراجح عدم الوقوع. وإن كان هذه المسألة العلماء انقسموا فيها إلى أربعة أقوال، فمنهم من قال أن من طلق زوجته طلاقا ثلاثا، فمنهم من ذهب إلى أن هذه الطلقة بالثلاث المرأة لا تحل لزوجها، يعني الطلاق يقع جميعا، وهذا قول الأئمة الأربعة وقول كثير من الصحابة وهو قول أهل البيت. القول الثاني أن من طلق بلفظ ثلاث لا يقع منه الطلاق، لا واحدة ولا ما فوقها، وهؤلاء قالوا إنما لا يقع الطلاق لمن طلق بلفظ ثلاث، قالوا لأنها بدعة محرمة، لأنها بدعة محرمة. وقد حكى هذا المذهب الإمام ابن حزم رحمه الله، وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول بأنه مذهب الرافضة أي مذهب الشيعة، لكن العلامة القنوجي رحمه الله في الروضة الندية بيّن بأن هذا القول هو قول جماعة من التابعين، وقال به ابن علي من السلف، وقال به أيضا هشام بن الحكم، وكذلك قال به أبو عبيدة، وهو قول عند الظاهرية. هذا القول الثاني، ولا شك أنه قول مردود. القول الثالث منهم مفرق، قال إذا كانت هذه المطلقة مدخول بها، يعني الرجل يكون قد دخل به، يعني الزوجة هذه بعصمته، فهنا إذا طلقها بلفظ ثلاث فإن الثلاث تنضع عليه، معنى خلاص هذه تنفصل عنه، نحسب في حقه ثلاث. وإن كانت هذه المطلقة لم يدخل بها، يعني تزوجها لكن لم يدخل بها، إذا طلقها بلفظ ثلاث فإنه تحسب عليه طلقة واحدة. وهذا القول تبناه وقال به جماعة من أصحاب عبد الله بن عباس، وهو قول إسحاق بن راهوية أو إسحاق بن راهوية من أقران الإمام أحمد رحمه الله. والقول الرابع وهو أن من طلق زوجته بلفظ ثلاث فإن الطلاق يحسب مرة واحدة، لو قالها أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإن الطلاق يقع منه مرة واحدة، وهذا هو القول الصحيح عند عبد الله بن عباس وابن إسحاق، وقال به من العلماء عطاء وعكرمة وأهل البيت، وهذا القول هو أرجح الأقوال. هذا القول أرجح الأقوال، أولا لما فيه من التيسير على الناس، لأن الرجل أحيانا قد يتلفظ بثلاث ولا يعلم، وإن كان قول أئمة الأربعة بأن من طلق ثلاثا فإن المرأة تبين منه لا يجوز له أن يراجعها، لكن هذا القول فيه تخفيف على الناس. وزد على ذلك ثبت فيه النص، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما رواه مسلم وغيره عن عبد الله بن عباس قال أن الطلاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر قيل سنتين أو ثلاث، الثلاث واحدة، كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث تعتبر واحدة، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس فأجازه عليه، وإنما في وقت عمر بن الخطاب لما رأى الناس قد غلوا في هذا الأمر فأصبح الرجل يطلق زوجته ثلاث سد عليهم هذا الباب، فرأى أنه من المصلحة في زمانه أن الرجل إذا طلق زوجته بلفظ ثلاث فإنها تبين منه، يعني لا يرجعها إليه. قال العلماء هذا اجتهاد من عمر، لكن ثبت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر أن الرجل إذا طلق المرأة بلفظ ثلاث فإنها تحسب عليه واحدة، ولهذا لو قال رجل لأمراته أنت طالق ثلاث فنقول بأن الطلقة تحسب عليه واحدة، وهذا من التيسير، لأنه لو قيل له يعني وأفتي ربما على مذهب الأئمة الأربعة أو على مذهب مالك أو على مذهب الشافعي لكانت هذه المرأة تبين منه، بمعنى لا يجوز أن ترجع إلى عصمتها حتى تتزوج زوجا غيره. ولهذا المؤلف هنا رجع هذا القول، قال والراجح عدم الوقوع، عدم الوقوع يعني إذا طلق زوجته ثلاثا فإن هذا الطلاق لا يقع، وإنما يعني يقع واحدة كما هو القول المأخوذ من النص الذي رواه الإمام مسلم عن عبد الله بن عباس أنه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر وفي خلافة عمر الطلاق الثلاث واحدة، حتى جاء وقت عمر بن الخطاب وتتابع الناس في الطلاق الثلاث سد عليهم، رأى من المصلحة أن يسد عليهم هذا الباب حتى لا يتسرع الناس في الطلاق، فكان كل من طلق زوجته ثلاث مرات تبين منه أي لا ترجع إليه، وهذا من باب الزجر. لكن قال العلماء هذا اجتهاد من عمر، والحجة دائما في النص وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل الأول المتعلق بكتاب الطلاق، وسيأتي الباب الثاني الآخر وهو أيضا في مسائل الطلاق، هذا نتركه إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله سبحانه وتعالى إن كان في عمرنا بقية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. هذا السائل قال: ذكرتم أن الرجل يمسك المرأة في بيته لتعتد، بما أن الطلاق يفضي إلى أن المرأة تصبح أجنبية عنه، فكيف يتركها في بيته؟
لا تصبح أجنبية عنه. المرأة عندما يطلقها زوجها وقد يملك مراجعتها، فهي في بقائها في البيت يعني زوجته شرعا، ولهذا لا يجوز للرجل أن يخطب المرأة المعتدة من طلاق، لا يجوز له، ولهذا قال لا تحتجب منه وتقدم له الطعام وتتزين له وتفعل كما تفعل الزوجة، وهذه الحكمة في بقائها في البيت، حتى يعني قد يصلان إلى الحل وقد يلين قلبه لها، وقد يتراجع عما كانت عليه مثلا من الأعمال التي لم يرضاها يعني زوجها، فهذه الحكمة، فهي لا تكون أجنبية. أجنبية المرأة تكون إذا انتهت عدتها، تصبح أجنبية، لأنه هنا لابد أن يرجع إلى عصمته بعقد جديد ومهر وشهدين، وتصبح أجنبية عنه إذا كان لا يملك حق مراجعتها، وهذا في طلاق ثلاث، بعد أن تمضي الطلقة الأولى والثانية، بعد الثالثة لما يقولها أنت طالق للمرة الثالثة خلاص أصبح الأجنبية، هنا المرأة تنصرف ليس لها عدة، خلاص إذا صدرت منه اللفظة الثالثة في مجالس مختلفة طبعا خلاص هذه تصبح أجنبية، لكن في الطلاق الأولى والثانية هي تبقى في بيتها ولا تكون أجنبية عن زوجها أبدا. هذا قال: لقد نذرت بأن إذا نجحت في اختبار كذا أشتري كذا، ونجحت ومرت 4 سنوات ولم أفي بما وعدت. من نذر أن يفعل شيئا فالواجب في حقه أن يفعله، فالنذر في طاعة الله عز وجل يجب الوفاء به، وكذلك الوفاء في الأمر الجائز، في الأمر الجائز يعني نويت نذرت لله إن شفاك أن تفعل شيئا، أو أن تشتري مثلا هدية تعطيها لفلان أو ما إلى ذلك، فهذا يجب الوفاء به. إذا لم تستطع ولم تقدر، هنا يجب بحقك أن تكفر عن هذا النذر، وهو عبارة عن كفارة يمين، تطعم 10 مساكين أو تكسوهم، فإن لم تستطع فتصوم 3 أيام. هذا قال: هل يحسب الطلاق من شارب الخمر جزاء بما اكتسب من شربه للخمر؟ احنا نقول على طلاق السكران، إذا كان في حالة سكر وطلق لا يحسب طلاقه، أما إذا كان هو يشرب الخمر وطلق زوجته ولم يكن شارب للخمر في وقتها، يعني كان يعرف وش يقول، هذا يحسب منه الطلاق، لأنه قال وتلفظ بالطلاق وهو في كمال عقله. أما في حالة السكر بحيث يعني يكون فاقدا للعقل، هذا الطلاق لا يحسب منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، وهذا يعني لا علم له بذلك. قال: إذا قام الرجل بتطليق امرأته الطلقة الأولى ثم بعد ذلك أراد مراجعتها فأبت الزوجة، فماذا يفعل؟ إذا أبت أن ترجع إليه، هنا لابد أن يعني ينفصل عنها، إذا لم تريد أن ترجع إليه لابد بعد ذلك أن يعني هي تطلب الطلاق من القاضي، وهذا الذي يعرف بالخلع، المرأة لا تطلق، المرأة تختلع، الرجل هو الذي يطلق يملك الطلاق. صح، المرأة إذا تضررت من زوجها مثلا وهو لا يريد طلاقها، هنا يخول لها الشرع أن تختلع، ما يسمى بالخلع. وش معنى الخلع؟ بمعنى أن المرأة ترد للرجل مهره كاملا، المهر اللي أعطاه له ترده له، وبعد ذلك تطلب من القاضي أن يطلقها، فهذا يسمى الخلع أو يسمى الاختلاع. وأما الرجل يطلق الزوجة، والمرأة لا تطلق الزوج وإنما تختلع. هذا أيضا سؤال من الأهمية بمكان، قال إذا طلق الرجل زوجته طلاقا بدعيا ولكن يقصد به الهزل فماذا يحسب عليها، طلاق البدعي أم الهزل؟ يعني هنا مسألة لابد أن نبين. إذا كان الإنسان يجهل بأن طلاق الهازل يقع، هذا طبعا الجاهل لا يحسب عليه مثل هذا الطلاق لأنه يجهل. ولهذا لو الآن الإنسان بعد العلم لما عرف بأن طلاق الهازل يقع ويحسب عليه، يسمى من تاريخ هذا من تاريخ السماع ومن تاريخ العلم إذا طلق زوجته ولو بالهزل ولو في حالة الهزل فإنه يحسب عليه الطلاق. لكن إذا كان فيما قبل لا يعلم، كان جاهلا بأن طلاق الهازل يعني لا يقع، ما كان يعلم، هذا لا ليس عليه شيء لأنه كان يجهل ما يعرف، لكنه بعد العلم يقع عليه الطلاق إن صدر منه ولو كان هازلا. لكن قال هذا إذا طلق الرجل زوجته طلاقا بدعيا ولكن يقصد به الهزل. يقال إذا كان يعرف بأن طلاق الهازل يقع فإن الطلاق هذا البدع الذي وقع منه فإنه يحسب عليه لما ذكرنا، يحسب عليه فهو يعني يعتبر طلقة ويجوز له أن يراجعها بعد ذلك. قال ما الفرق؟ الزوجة عندما يموت زوجها تبقى في البيت 4 أشهر والمطلقة تبقى 3 أشهر. لا، هذه العدة المتوفى عنها زوجها وعدة المطلقة هذه تختلف، هذا شيء وذا شيء، العدة تختلف عند المرأة. هناك عدة المتوفى عنها زوجها وهذه تبقى في بيتها 4 أشهر و10، وهناك عدة المطلقة وهنا تختلف فيه النساء. كاين المرأة مثلا التي تعتد بوضع الحمل، كاين المرأة التي تعتد بالأطهار أي تطهر 3 مرات بعد أن تحيض، وكاين الآيسة من المحيض وهذه تبقى 3 أشهر. وهذه مسألة قد يأتي كلام عليها إن شاء الله ونذكرها بشيء من التفصيل. الهازل الذي لا يعلم الحكم هل طلقه يقع؟ الذي لا يعلم الحكم طلقه لا يقع. شخص نوى الطلاق ثم رجع تحت تأثير السحر، إنسان إذا نوى الطلاق ولم يصدر منه طلاق لا يحسب، يعني إنسان نوى أن يطلق زوجته لكن لم يتلفظ بطلاق لا يحسب عليه طلاق، لأن الطلاق يحاسب عليه الإنسان إذا تلفظ به. نعم، وإذا تلفظ به كان قاصدا. أما مثلا يذهل مثلا وينسى، يجي يقول مثلا للزوجته اعطيني هذا كيف حيقولها أنت طالق، فهذا لا يحسب عليه لأنه ما كان يقصد. على أسرالك ذلك الإنسان الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في فلات في الصحراء وكان عنده الرحلة وعليها الطعام والشراب، وما هو لما راح يقيل يرقد هذه الرحلة راحت لما نبص صارها ما كاش، فيعني يأس عود ولا نام رقد كي عود نصب الرحلة أمامه. واش قال من شدة الفرح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا يا ربي أنت عبدي وأنا ربك، أنت عبدي وأنا ربك، هذه كلمة كفر لكن ولا ما كان يقصدها، هو كان يقصد بالعكس يا ربي أنا عبدك وأنت ربي، فهذه كلمة كفر لكن يحاسب عليها. فكذلك السيدة قال كلمة تلفظ بلفظ الطلاق لكن هو لا يريدها فهذا لا يحسب عليه أو لا تحسب في حقه الطلقة. هل العجوز الكبيرة تعتد إذا توفي زوجها؟ كل مرأة يتوفى عنها زوجها تعتد، كل مرأة يتوفى عنها زوجها يجب أن تعتد 4 أشهر و10، ولكن اختلف أهل العلم هل يجب أن تعتد في بيتها ولا تخرج عنه أم يجوز لها أن تعتد في أي بيت، هذه خلاف. فمنهم من قال من خلال بعض الآثار الثابتة عن الصحابة بأنها تعتد في بيتها، وبعضهم قال بأنه لم يثبت حديث المرفوع في أن المرأة يجب أن تعتد في بيتها، قالوا فتعتد في البيت الذي تجد فيه راحتها وتجد فيه الطمأنينة. وهذه مسألة من مضايق الخلاف. كيف يتم مراجعتها بعد الطلقة الأولى؟ هل بمهر وعقد أم لا؟ إذا لم تنتهي العدة لا يراجعها لا بمهر ولا بمهر ولا عقد. يقول لها راجعتك أو مثلا يأتيها ويمسها فهذا دليل على أنه راجعها. وعليش المرأة تبقى في عدة؟ يعني زوجته ما دام لم تنتهي عدتها يراجعها في أي وقت، يقول لقد راجعتك وسامحتك خلاص، فلا يحتاج إلى عقد جديد ولا إلى مهر. لكن إذا انتهت العدة تحا انتهت ولم يراجعها، هنا إذا أراد أن يرجعها فلا بد له من عقد جديد ومهر وشهيدين. وقد ننتهي إن شاء الله عند هذا الحد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.